أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف. المسألة 31. في العلم الخنثى مع الأنثى كالذكر، ومع الذكر كالأنثى، ليس على إطلاقه. نعم، لو أنت من تحيط أو يبنى على الاحتياط، إذا واحد يريد يحتاط. المسألة 31: لا يجوز النظر إلى الأجنبية، ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي من غير ضرورة. إلى هنا الحكم مطلق، كأن هذا هو المشهور، هذا هو الأصل فقهيا يعني بين الفقهاء. واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ. هذا من الطرفين، ها، يعني استثنى جماعة نظر الرجل إلى المرأة في وجهها وكفيها، ونظر المرأة إلى الرجل أيضا في وجهه وكفي. شنو هو؟
بالنسبة للمرأة
تنظر إلى الأجنبي. لا لا لا، شوفوا، لكن نظر الخاص في خصوص ماذا؟ مريد التزويج. قلنا نأخذ ما يذكر بعد ذلك أصل موضوعي هنا الآن، ما نبحث فيه. ما بحثنا أنه يجوز النظر إلى الأجنبي بمعزل عن التزويج أو لا يجوز. هنالك قلنا بأن المرأة بناء على أنه لا يجوز النظر لها إلى الأجنبي، فإن الأدلة التي أباحت لمريد التزويج أن ينظر إلى الطرف الثاني واردة في الرجل ونظره إلى المرأة، وليس في المرأة ونظرها إلى الرجل. الشيخ الأنصاري في النكاح دعا عدم الفرق بلحاظ التعليلات. نحن قلنا التعليلات أدل على الفرق أساسا، مو على عدم الفرق، باعتبار الذي يقابل البضع هو المهر وليس الرجل كما تقدم، لا أقل كجزء علة. واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما مع عدم الريبة والتلذذ. هذا البحث المهم طبعا، اللي يحتاج بحث فقهي مفصل، قضية النظر إلى الوجه والكفين. أساساتك الوجه والكفين أو غير يأتي إن شاء الله. وقيل بالجواز فيهما، أي في الوجه والكفين، أو التفصيل الثاني، مرة يعني تنظر النظرة الأولى، وليس المقصود من المرة هنا يا إخوان النظرة غير المتعمدة، لأن النظرة غير المتعمدة أصلا لا تحكم بحكم وقع البصر اتفاقا عليه، هذا حتى على العورات قد يقع اتفاقا. ولا يجوز تكرار النظر، والأحوط المنع مطلقا. ما يخطر شيء، بس واضح أن صاحب العروة يريد أن يقول أنا ما جازم فتوائيا بالفتوى المشهورة بحسب الفرق أنه لا يجوز النظر إلى المرأة مطلقا، ولا يجوز للمرأة النظر إلى الرجل. ليش؟ لأنه قال والأحوط المنع مطلقا. بين التفصيلين ما رجح شيء، هو على مستوى الاحتياط كما هو واضح، بل نفاهما معا على مستوى الاحتياط. وهذا قرين على أن المراد بالمرة الأولى المرة المتعمدة مو المرة التي يسبق النظر إليها، لأن تلك لم تتعمد أصلا، ما محكومة بحكم تلك على مستوى فعل الرجل. إذن البحث هنا في المسألة في أربعة مواضع. الموضع الأول حكم النظر إلى الأجنبية، والموضع الثاني حكم النظر إلى الأجنبي يعني من الأجنبي، والموضع الثالث حكم النظر إلى الوجه والكفين، أصل النظر جائز لو مجالس. والموضع الرابع حكم التفصيل بين النظر العمدي الأول وغيره، اللي قد يجعل الثالث والرابع واحد ويشقق، مو مهم الآن التعداد يا إخوان. هذه المسائل اللي تعرضتها الماتن فيها المسألة، نحن نتعرض لهذه المواضع تباعا. أما الموضع الأول فكثير من المحققين مروا عليه مرور الكرام، ولا بد من بحثه فيما عدا الوجه والكفين حتى نترك مجال للبحث في الموضع الثالث. فنبحث في الموضع الأول بمعزل عن الوجه والكفين، هذا الموضع بهذا الشكل مر عليه كثير من المحققين مرور الكرام، مدعين بحق وقوع الإجماع بل التسالم على عدم جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية إلا ما استثني حالة الضرورة، مريد التزويج، الاستثناءات. وموضوع النظر هنا في هالموضع هو المرأة، ها يعني البالغة مو الصبية من دون البلوغ. في كلام في المميزة ومن ذاك الطرف في المميز في الموضع الثاني، ولكن فعلا الكلام في المرأة. يمكن الاستدلال يا إخوان، وهذا راح تظهر فائدته في الأبحاث القادمة، الاستدلال وإن كان هنا فتوائيا مسلم القضية كما يقال أنه بمعزل عن مواضع الاستثناء، يعني في الجملة من المتسالم عليه بل من ضروريات الدين قد يقال عند جميع المسلمين عدم جواز النظر إلى ما عدا الوجه والكفين من المرأة الأجنبية المحرم عليه، يمكن أن يستدل على هذا الموضع أول ما يستدل بقوله تعالى، وهي الآية 31، وهي الآية 30 من قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، هذه آية 31، ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخره. جيد. ويمكن الاستدلال على حرمة النظر إلى الأجنبية بموضعين من الآيتين. الموضع الأول قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، بدعوة أن الغض هو ترك النظر، الترك بقاء مو الترك بمعنى العدم، يعني أن يكفوا أبصارهم. وأن المراد من الغض في الآية وإن لم يذكر المغضوب عنه هو النظر إلى الأجنبية، وهو على إطلاقه يشمل حتى الوجه والكفين. إذا قيدنا الإطلاق بعد ذلك بروايات تبيح بحث آخر، لكن على إطلاقه لا يقول قائل لم يذكر في الآية المغضوب عنه وعدم، ومع عدم ذكر المغضوب عنه لا نستطيع أن نتمسك بالآية لإثبات ذلك، لأنها تصبح مجملة فلا يصح التمسك بها زيادة عن القدر المتيقن لو وجد، والقدر المتيقن هو النظر إلى العورة. النظر إلى العورة قدر متيقن قط، لأن هنا مدائر بين المتباينين، يعني ما يحتمل محتمل يا إخوان أن متعلق الغض هو النظر إلى الحيوانات أو النظر إلى نفسه أو النظر إلى نظيره من الرجال والذكور، خصوصا بقرينة المقابلة مع الآية اللاحقة: وقل للمؤمنات، فيريد أن ينظم العلاقة في النظر بين المؤمنين وبين المؤمنات. هذا ظاهر إنصافا، إذا نريد نصير نشتغل مع الأدلة اللفظية على طريقة النقاط وتسجيل النقاط هذا ما يمشي. في استظهار عرفي، من يقول عز من قائل قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات يغضضن ولا يبدين زينتهن، واضح كل المؤمنين أن يغضوا عن المؤمنات وللمؤمنات أن يغضضن عن المؤمنين، هذا هو الظاهر. فالمتعلق فالمتعلق غير المحترم ومخطط صحيح، ولا يبدين، هذا بحث آخر بعد، لا يظهرن زينة، وسيأتي المراد من الزينة وأن المراد مواضع الزينة، فإن المرأة كلها زينة يا أخي، هي المرأة فيها شيء مو زينة على هذا الأساس إلا تأخذ الزينة الزينة الإضافية يعني المكياج لا واضح يبدين زينتهن، شعر المرأة زينة، عنق المرأة زينة، جيد المرأة زينة، بل حتى وجه المرأة زينة، لكن قد يقال هذه زينة ظاهرة ودون استثناءات. على كل حال فهنا من الواضح جدا أن المتعلق وإن كان غير مذكور لفظا لكنه بقرينة المقابلة مذكور، فلا يشكك أن مشكك لا يعرف بلغتنا أنه لم يذكر هنا المتعلق، وهو الذي طلب منا أن نغض الطرف عنه. فهذا التشكيك ليس في محله. يا أخي باعتبار المؤمنين أن المؤمنين هم المترقب منهم أن يغضوا، وإلا البحث في أن غير المؤمنين مشمولون أو غير مشمولين هو بحث تكليف الكفار بالفروع خارج عن الآية. كثير هذا، وقاعدة الاشتراك بناء على الاشتراك في التكليف تعدي لغيرهم لعدم احتمال الخصوصية، لكن غير المؤمنين هم مستعدين يسمعون إلى كتابات
طبعا يقول للمؤمنين. يعني هذا اللي لكن ينظر عن الأجنبية الخارجية الأوروبية أو المسيحية.
لا، كل المؤمنين يغضوا أبصارهم عن النساء المنصوب أحسن الظاهر فعلي. فإن المؤمنين كانوا مبتلين في مكة والمدينة بنساء غير مؤمنات وغير مسلمات. من كان سورة النور سورة مدنية؟ ها؟
دليل الآية وكل المؤمنات، يعني الدليل على أنه المؤمن يغض بصره
والمؤمنة تغض بصرها عن الرجل الأجنبي. قد يقال بالأولوية أصلا من هالطرف. شنو المؤمنة؟ هل تريد تنظر في المؤمن وتستحسن؟ هل تستحسن؟ تستحسن لنا كافر؟ على كل حال، التشكيك الثاني في الآية، والذي بنى عليه السيدان في المستمسك والمستناد، هو أن الغض ليس بمعنى الكف المطلق أو الترك. الغض هو كسر البصر وليس صرفه بالكلية. يعني مرة أنت تنظر نظر محدق، مرة تنظر من تحت الطرف نظر عابر
زينك بالشيء هاي زينك.
فحينئذ يعني لا تنظر نظر تحديقي، لا تنظر نظر، لا تملي نظرك منها، ولكن تنظر نظر عابر. هذا يصير الآن متدينين يا إخوان، يتكلم ويا أجنبية ما هو ينظر يقولون هذا يحدق في المرأة، مرة لا يعمل هكذا من تكلمة يلفت نظره إليها، يشوفها مو ما يشوفها لكن نظرة عابرة. قالوا الغض ما يعطي أكثر من هالمعنى، غض الطرف. ورد بمعنى كسر البصر في بعض كتب اللغة، أنا راجعت كتب اللغة. إلا أن الإنصاف يا إخوان لعربي يستظهر من هذا الكلام أن المقصود من الغض، واستعمل في اللغة كثيرا بمعنى الخفض، الإنسان سواء كان المرأة المواجهة أو لا إذا يغض بصر عنه، يعني وين يطلع؟
يصرف،
مو مطلق الصرف. اللي يطلع في السماء ما يقال غض بصر، اللي يغض البصر هو اللي يطلع نزلا إلى الأرض يخفض بصره، مو مطلق عدم النظر في المقابل، ولا النظر، ولا النظر الغض هو، ولا النظر صعودا، مع أنه هذه كلها تشتر في أنه لا ينظر إلى المقابل. الغض هو الخفض. الخفض كيف يكون يا إخوان؟ يمكن أن يتصور بدوا على نحوين. الخفض أن يقلل من قدرته الإبصارية، ها؟
يعني ما يركز.
بأن أحسنته ما يركز، لأن هذه الصور تذهب إلى الدماغ، ها؟ ما يركز دماغيا للنظر، ينظر دون النظر، وهذا معنى دقي معرفي للغض. هل معنى هذا؟ وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون الغض الخفض المادي، أن الإنسان ينزل هذا، ينزل عينه، طبعا هذا ينزل تبعا للعين، ما فوق العين من اللحم، من يخفض نظره ينزل هذا، وهذا الخفض يلازم يا إخوان عدم النظر، خفض بهذه الطريقة، وهذا هو الخفض عرفا الذي يحمل عليه غض البصر. هذا هو الظاهر، أكثر من ظهور ما عندنا. وهذا ما جرى عليه مشهور المفسرين، والظاهر أن جريانهم عليه لمركوزيته غرفا في الأذهان. فتشكيك العالمين رضوان الله تعالى عليهما لا أظنه موفقا.
يعني السيدان شكك في هذا،
في أن الغض ليس عدم النظر وترك النظر، الغض هو تقليل النظر.
قد تواجه مشكلة السيرة الموجودة سيرة مولانا غالبا ناشئة إما من الحرج
عند المتشرعة.
يا أخي يا متشرعة بما هم متشرعة، يا متشرع حقيق المحتاط في دينه تشوفها ما يباوع أصلا. هذه رواية واحدة يا أخي.
لا خلنا
نلم رواية. هسه خلينا نشوف إن شاء الله، خلينا نشوف إن شاء الله إن شاء الله. ده نتكلم من نفس الآية إن شاء الله. الآن نجي بعد ذلك للرواية. لغة لغة واستظهار عرفي والروايات التعبدية في المقام. هذا الموضع الأول في الآيتين. الموضع الثاني ولا يبدين زينتهن إلا من نفس الآيتين. بعد ذلك نشوف الروايات. إذا
لا يوجد تلازم بين غض النظر ووجوب الستر على
ما دا نتكلم في وجوب الستر الآن، فقط في النظر. أي المسألة بس في النظر تتكلم، مسألة الستر راح تجي إن شاء الله. وهذا من الإشكالات على الماتن، أنه ليش موزع القضية بهذا الأسلوب؟ بادي بالعكس، ثم بعدين راح يرجع إلى مسائل مربوطة بمسائل سابقة. ليش ما ذكرها وراءها؟ مو مهم، نحن نمشي على الماتن، فعلينا أنه ماشي الماتن جيد. فقضية الستر الآن مو محل بحث. ولا يبدين زينتهن، هذا للستر. بس ماذا نستدل فيه الآن على الستر؟ إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. إذا نأخذ نص الآية بحسب ظاهرها، إبداء الزينة، والزينة يمكن أن تكون الزينة الذاتية في المرأة التي خلقها الله فيها، وقد يراد منها الزينة العرضية، الذهب، الخاتم، الكحل، الألوان إلى آخره، فإنهم تعارف حتى في ذاك الزمان. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. ظهر الآية أن الكلام عن الزينة مطلق. والزينة كما يحتمل أنها الشيء الإضافي، يمكن أن تطلق على نفس ما هو زينة، وإن كان غالب إطلاقات الزينة في العرف واللغة على الأمور الإضافية مو على الأمور الذاتية للإنسان، ولكن على كل حال أطلق بعض الإطلاق فيشمله اللفظ لغة.
هذا يعني عبارة عن محاسن يعني.
أحسن. هنا في الآية الرواية تبين بشكل واضح
إنه إضافية.
ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أيا كان المراد من الزينة. هناك مقدار يجب على المرأة ستر. لماذا يجب على المرأة ستر؟ أن لا ينظر إليه، ما في شيء آخر. في الجملة طبعا، وإلا لو كان يجوز النظر إليه فلماذا يجب ستره؟ فالاستدلال هنا بالملازمة بين عدم جواز الإبداع ووجوب الستر. هذا يتوقف يا إخوان على أن يراد من الزينة المواضع التكوينية في المرأة، وإلا لو أريد الذهب والخلاخيل والقلب
فالفقيرة لا يجب عليها
مو المهم الفقيرة، غنية
هو مو مشكلة، احنا نقول باب الغالب يعني.
فإذا أريد من الزينة هذا المعنى فبها، فنقول الزينة لغة تطلق على ما يزين الإنسان، وهذا كثير في الروايات وفي الإطلاقات العرفية، فيشمل ما يطلق عليه زينة. تقولون يشمل الوجه والكفين، أقول فليشمل الوجه والكفين إذا زينة، أو يكون هذا هو المستثنى إلا ما ظهر منها. بالطبيعة يظهر شيء، لا يظهر 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 إلا ما
إلا
إلا إلا ما ظهر منها، يعني الذي يظهر عادة، ولا تقدر تستر كل شيء. الذي يظهر عادة، عادة مو أكثر من الوجه والكفين، وقد يقال شيء من أطراف الشعر، هذا اللي تكلمنا عنه سابقا. مو مهم هالقضايا التفصيلية. أقول تغلبنا على أن المراد من الزينة خصوص جين الإضافية، مضافا إلى أن الروايات المعتبرة فسرت الزينة بمواضع الزينة لا بنفس الزينة. لو أريد من الزينة الزينة العربية، طبعا في الآية بحث آخر عن قضية الستر، هو البحث الأصلي في الآية، لأن ما نبحثه، لما نتكلم عن الستر نبحثه إن شاء الله. فأيا كان المراد من الزينة، هنالك ما لا يجوز إبداؤه. والزينة إما هي شاملة بنفس لفظها لما يعد زينة من المرأة، وقطعا جسد المرأة كل زينة بهالمعنى،
يعني
ده بس
فوق
العباءة تعتبر على زينة، ظاهر مظهر الزينة طبعا بلا شك. وإما إذا قيل المراد من الزينة الزينة الإضافية، فالروايات تقول بينت هنا أن المراد من الزينة مواضع الزينة مو الزينة. فحينئذ هذا هو الموضع الثاني للاستدلال. الآن ما دام استشهدنا بالروايات، يكون نجيب الروايات يا إخوان. الروايات هي الروايات الواردة في الباب 109 من أبواب مقدمات النكاح، المجلد 20 صفحة 200. محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل عن الفضيل، واضح المراد بهم يا إخوان. أحمد بن محمد ابن عيسى ابن محبوب الحسن، جميل ابن دراج، فضيل ابن يسار، كلهم أجلاء. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذراعين من المرأة، هما من الزينة التي قال. واضح أنه عرفا يطلق عليها زينة، لكن لقيت يعرف هذا مشمول مصداقا أنه ما مشمول، الأعضاء الذاتية يطلق عليها زينة. قال الله ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. قال نعم، وما دون الخمار من الزينة، وما دون السوارين. ما قال من الزينة، بس واضح عطفه على ما سابقه، يعني أيضا من الزينة. يعني هي شو بقى؟ بقى الكفان
ووجه
وجه فقط. بعد واضح، الرواية واضحة في المطلوب. وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن مروك بن عبيد. مروك يا إخوان وثقه محمد بن مسعود العياشي راويا عن علي بن الحسن بن فضال في رجال الكشف، عن بعض أصحابنا للأسف مرتب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما يحل للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن محرمان؟ قال الوجه والكفان والقدمان. هذا مو واضح في تفسير الآية، هذا دليل مستقل رح يجي إن شاء الله. أنتوا الآن اعتبروا بعض الروايات نذكرها لأجل الآية، وبعض الروايات نذكرها كدليل روائي مستقل على عدم جواز النظر إلى غير الوجه والكفين. الرواية الثالثة عنه، لأن المحرم بعد في كلام، وعنه عن أحمد بن محمد، يعني الإنسان العادي للأجنبي، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة، معتبر الرواية واضح. قال في قول الله عز وجل إلا ما ظهر منها من الزينة، قال الزينة الظاهرة، الظاهرة يعني في المواضع الظاهرة. شو هي؟ الكحل والخاتم. ما يتحدث في الوجه، كأن الوجه والكفان مفروغ عنهما، يجوز إظهارهما. انتبهتوا؟ الكحل اللي يوضع في المواضع الظاهرة والخاتم اللي يوضع في الموضع الظاهر لا مشكلة فيه
معهم. الدليل بالمناسبة معنا إبداء الوجه والكفين.
واضح يعني غير الوجه والكفين ما يجوز. إحنا الآن ما نتكلم في الوجه والكفين، نريد نستدل على عدم جواز النظر للأجنبي، هذا المتسالم عليه نريد نجيب له أدلة صناعية في الحقيقة. إحنا مو همنا الفتوى، إذا همنا الفتوى ما كنا نبحث البحث أساسا. في غير الوجه والكفين مسلم فقهيا. رواية الرابعة وعن الحسين بن محمد، يعني الكليني عن الحسين بن محمد بن عامر الأشعري القمي الثقة الجليل شيخ الكليني، عن أحمد بن إسحاق أيضا أحمد بن إسحاق مولانا من كبار الأئمة ممن دارت عليهم الرحى في الغيبة الصغرى وفي أواخر زمن الإمام العسكري، عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير، رواية صحيحة ما فيها مشكلة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الخاتم والمسكة وهي القلب أو القلب الظهر يعلق بالأنف والله العالم أو قيل السوار، على كل حال السوار مو مهم مو مهم، المهم في مواضع الإظهار
لأنه إذا لا 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 تعلق على الوجه إذا كان
يكشف
يوشف
وراء خليه تبين شو يصير إذا ما شكلت زينة فاقعة. عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن هارون بن مسلم عن مسعد بن زياد، ومسعد بن زياد ثقة يا أخوان، سواء اتحد مع مسعد بن صدقة أو متحد، يعني مسعد بن زياد هو اللي وفق النجاج، قال سمعت جعفرا وسئل عما تظهر المرأة من زينتها، قال الوجه والكفين، ما تظهر أكثر، هنا أخذت الزينة بالزينة الذاتية وما في تنافي مع الروايات التي قالت تظهر ما يظهر في الوجه والكفين فيما لو كانت تلبس خاتم. إذن إلى هنا يا إخوان طائفتان عندنا، طائفة فسرت الزينة بالمواضع الذاتية فأوجبت الستر على ما دون الوجه والكفين وبالملازمة لا يجوز النظر. ليش تستر لو كان يجوز النظر؟ لو جاز النظر لجاز الإبداء، ملازمة عرفية. طبعا لو جاز الإبداء لا يلازم جواز النظر، لكن جواز الإبداء يلازم. لو جاز وجوب الستر يلازم عدم جواز النظر. والطائفة الثانية الروايات اللي ما فسرت الآية ولكن قالت يجب الستر إلا ما عدا الوجه، ما عدا الوجه والكفين. إذا صار عندنا استدلال بالموضع الأول من الآية، آية 30 وآية 31 وبعض الروايات اللي هي مستقلة عن تفسير الآية، لأن الطائفة الأولى متممة الاستدلال بالآية الكريمة. وبعد هذا يا إخوان أجد الاستدلال من قبل بعض الأعاصم والمحققين وصاحب المستناد بالروايات التي تحرم النظر إلى الوجه والكفين، قد تحرم النظر إلى بقية البدن بطريقين، هذا لو ثبت وسيأتي بحثه. الروايات التي جوزت النظر لمن يريد التزويج مع الستر هذا يدلل على أنه لولا حالة التزويج لما جاز النظر، لأن هذا استثناء من عدم الجواز والتفرقة باللذة والريبة كما صدر من بعضهم. غريب في محله، غريب في محله. لكن يوجد للسيد الكوئي رحمه الله كلام هنا شوية فيه غرابة، ما بقى وقت وتجاوز الوقت يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.